الحمد لله الذي على في سماء وأنار باليقين قلوب أوليائه واختار له في قدره وبارك له في قضائه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد مؤمن موقن بلقائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله عليه وعلى آله وأحبابه وأصفيائه وسلم اللهم تسليماً كثيراً. أما بعد عباد الله من المؤمنين والمسلمين، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضريع. سؤال: من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه، أن تنشر علينا رحمتك وأن تديرنا من غضبك ومن عذابك. اللهم إنا نسألك الإيمان والسلامة والتسليم ونسألك الرضا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في أول يومنا هذا وفي أول درسنا هذا، كما نسألك في كل ساعة أن تشفي أمراضنا كلها وأن تعافي أبداننا مما بها. اللهم أنجح أبناء المسلمين، اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم بأهليهم بارين. اللهم أصلح نساء المسلمين وأصلح بنات المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا ندعوك ونرجوك يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا ندعوك ونرجوك يا الله أن تحقق لنا أمانينا وملامنا وأن تؤمننا في أوطاننا وأن تصلح فساد قلوبنا وأن تجعل يومنا هذا خيرا من غدنا وأن تجعل غدنا وأن تجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وأن تجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. أيها الإخوة المسلمون المؤمنون، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم بحول الله وتوفيقه مع الدرس 32 من دروس سيرة خير النبيين. بهذا الدرس عباد الله من المؤمنين والمسلمين نختم مرحلة من أهم مراحل الدعوة الإسلامية، مرحلة هي تلخم بين مرحلتين، بين عهد يسمى بالعهد المكي وبين عهد يسمى بالعهد المدني. هذا اليوم فيصل في حياة البشرية يجب أن لا ينسى ولا يغفل عنه أبدا. استمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله 13 سنة لم يهدأ ولم ينل، لقي النبي فيها ما لقي من ألوان الإيذاء والعنة ومن أشكال الاستهزاء والسخرية هو
وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من نتيجة هذا أن وفقه الله تعالى وبدأ يشرح صدور الناس إلى دعوته، وينقلب الناس من دين الكفر ومن الضلال ومن الظلام إلى نور الإيمان ودين التوحيد والإفراد لله عز وجل بالربوبية والألوهية، بعد أن شرح الله صدور الأنصار الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعلمنا من سيرته أنه كان يتدرج في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراحل عدة. ولو أننا وقفنا مع الفترة الماضية من دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمنا أنها دعوتنا اليوم، وأنها صورة الدعوة في هذا الزمان، أن ندعو الناس جميعا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم فعلوا ذلك دعوناهم إلى العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنكون منهم جماعة مسلمة ثم دولة مسلمة، ثم ننطلق بالدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار بدعوته إلى مراحل، ونرى هذه السنة الماضية إلى يوم القيامة، سنة التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل في السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، لما جاء الستة نفر من الأنصار فجلس إليهم النبي فدعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام، فآمنوا بالله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يكلفهم النبي غير هذا. دعاهم فقط إلى أن يسلموا، دعاهم إلى أن يوحدوا الله، دعاهم إلى أن يؤمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صدق من عند الله، ثم تركهم. فعادوا في السنة الثانية 12 رجلا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى لم يبايعهم النبي بل دعاهم للإسلام فأسلموا. فلما كانت السنة الثانية بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، والتي تعرف ببيعة النساء. اكتفى النبي في بيعته معهم على العمل بسنة النبي والتخلق بالأخلاق الحميدة وترك أخلاق الجاهلية الدميمة، فدعاهم وقال لهم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. بايعهم النبي هذه البيعة بيعة على التخلق بالأخلاق الحميدة بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد لهذه الشهادة من متممات ومكملات أصبحت في هذا الزمان أركان لا يمكن التخلف عنها ولا تركها. هذه الأركان بايعوني على أن تؤمنوا بالله وحده على شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بترك المنكرات من الأخلاق وفعل الطيبات من الأعمال والأقوال، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه، ولا تعصوني في معروف. فبايعهم النبي هذه البيعة في السنة 11 أو في 12، ثم رجعوا إلى قومهم وعاد 72 رجلا وامرأتان ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة جديدة. قال عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فبايعنا رسول الله بيعة الحرب أو بيعة الجهاد. بايعوني على ماذا؟ على أن تؤوني إذا خرجت إليكم، وعلى أن تنصروني وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأجركم. وهذه بيعة جديدة لم تحدث مع أحد أسلم من قبل. قد دخل الناس في الإسلام قبل هذه البيعة حتى وصل عددهم أكثر من 80 شخص هاجروا إلى الحبشة. إذن وصل عدد المسلمين إلى أكثر من 100 شخص أو أكثر. ورغم هذا لم يثبت أن النبي بايع أحدا قبل هذه الساعة بيعة الحرب أو بيعة الجهاد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا التدرج في سبل الدعوة إلى الله، وهو المسمى بالدعوة وأصبوا بها. قال: لما جاء عمرو بن علفة السلمي، وقصة إسلامه في صحيح الإمام مسلم طويلة، قال: فتلطفت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به أحد. قلت، أي عمرو بن عبسة، قلت: فمن مات على هذا الأمر؟ قال: النبي حر وعبد. قال عمرو بن عبسة: فإني متبعك. فقال له النبي: ليس اليوم، إنك ترى حالي وحال الناس حولي، ولكن ارجع إلى أهلك، فإن علمت بي ظهرت فأتني. انظر إلى الفارق في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المرحلية في دعوته لأصحابه وللناس إلى دين الله. يقول لعمرو بن عبسة: يكفيك أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتكسر الأوثان، وتصل الأرحام، أي دعاه إلى التوحيد، ودعاه إلى نبذ الكفر والضلال، ودعاه إلى صلة الأرحام، وهي أعلى درجات الأخلاق. ثم قال له النبي، لأنه في أول الحديث قال: فرأيت الناس عليه جراء، رأيت قومه عليه جراء متجرئون عليه. ولهذا قال له النبي: ولكن ارجع إلى قومك، فإن علمت بي ظهرت فأتني. أن في هذه المرة كل من أسلم من أصحاب النبي من السابقين، من أول إسلام أبي بكر إلى آخر إسلام الاثنى عشر رجلا الذين أسلموا مع النبي في السنة التي قبلها، لم يبايعهم النبي على الجهاد ولا بيعة الحرب. فلما حان الوقت واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح للإسلام دولة، وأصبح للإسلام كيان، وأصبح للإسلام رجالا يدافعون عنه ويمنعون عن رسول الله مما يمنعون منه نساءهم وأزرهم، عندئذ قال لهم النبي: بايعوني بيعة الحرب فبايعوه. وأنت ترى معي كيف خرج النبي من مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطاردا خائفا، يخرج في ظلمة الليل من خوخة في ظهر بيت أبي بكر رضي الله عنه، ويخرج النبي خائفا، والأعين بل السيوف تنتظر فرصة فتنقلب عليه لتقتله. انظر إلى حال رسول الله، يخرج من مكة حتى يصل إلى الحزورة، ويلتفت إلى مكة ويقول لها: والله إنك لأحب أرض الله إلى قلبي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية كما في صحيح الإمام البخاري قال: ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. أي أن النبي خرج مرغما، خرج مضطرا، خرج مجبرا على أن يترك الأرض الذي فيها نشأ، لكن هذا الترك في سبيل الله عز وجل، لله وفي الله وابن الله، لأنه بوحي من الله تعالى. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه سورة نراها كيف خرج وليس معه إلا الله ثم أبو بكر ثم دليله الذي يدله على الطريق، والله معه وجبريل والملائكة وقلوب المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سورة حزينة تدمي قلب المسلم. كيف يخرج النبي من بلده، وكيف يطرد من دياره، ويحرم من أهله صلى الله عليه وسلم، ثم ترى عاقبة التوكل على الله، وعاقبة الثقة في نصر الله، وعاقبة الثقة في نصر الله، ترى الصورة الأخرى المشرقة المضيئة. كيف دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف دخل النبي المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول أنس رضي الله عنه وهو الشاب أو الغلام الصغير، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج الأنصار ينتظرونه في كل يوم من يوم علموا بخروج رسول الله، يخرجون عند الحرة في كل يوم يصلون الغداء يعني صلاة الصبح، ومن أول ما يصلون لا يرجعون إلى ديارهم ولا إلى زرعهم ولا إلى شغلهم، لا زرع لهم لا هم لهم لا شغل لهم، إلا أنهم يتلقفون رسول الله وينتظرونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يوم يخرجون بعد صلاة الغداة فلا يرجعون إلا إذا اشتد حر الظهيرة ولم يجدوا ما يستظلون به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونادى اليهودي يا بني قيلة أو يا معشر العرب هذا جدكم قد جاء، قال فخرج الأنصار في أسلحتهم استقبال الفاتح، استقبال المنتصر، استقبال من سيفتح الله عليه الأرض وقلوب العباد، استقبال ما أعظم منه، ليس استقبالا إجباريا ولا ضرورية ولا استقبال مدفوع الأجل كما يحدث عند الرؤساء والزعماء في زماننا مدفوع الأجل أو لأصحاب المصالح، بل إن الأنصار خرجوا حبا في رسول الله وإيمانا قبل ذلك بالله. 500 من الأنصار يخرجون في أسلحتهم ويقول أنس والصبيان والجواري في الطرقات والنساء على أسقف البيوت والرجال قد اصطفوا صفين لرسول الله وأبو بكر رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يتقدم الركبة والناس يقولون وهم يتغنون الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء نبي الله. وفي سيرة ابن كثير رضي الله عنه والحديث أصله في البخاري، قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت الجواري أي الولائد يعني البنات الصغيرات، خرجنا يضربن بالدف ويغنين ويقولن نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جار. الله أكبر، الله أكبر على بنات المسلمين وأبنائهم. وأنا أقول هنا درس أن الولد الصغير ابن المسلم الكبير يجب أن يكون مدركا لأحداث الإسلام عالما بها. أنس في سن صغيرة يروي لنا حادث الهجرة ويصح كما يقول الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة أن هذا الحديث متروك لكن له أصلا في صحيح البخاري، ويروى من حديث أنس أنه قال: لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سكك المدينة جوار، كأن أنس يقول كأنهن رجعن من عرس، فلما رأينا رسول الله ضربنا على الدف وقلنا: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال لهن النبي: أتحببنني؟ قلنا: نعم والله يا رسول الله. قال: والله يعلم أن قلبي يحبكن. الله، أي والله، وأنا أقول: كيف أدب النبي مع الصغار؟ كيف يعامل الصغار على قدر عقولهن؟ ومن حب بنات الأنصار لرسول الله أول ما يرين يضربن على الدف ويتغنين. ماذا قل بالروح بالدم نهديك يا محمد؟ لا، قالوا: أعظم من هذا كلام خرج من القلب، كلام لم يكن له إعداد، كلام الحب الذي ساقه على ألسنته. وأنا أقول كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد في تعليقه على السيرة وعلى سيرة ابن هشام وسيرة الحافظ ابن كثير، أن البنات خرجنا يقولن: لما هاجر النبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أقول أن شيخ الإسلام ابن القيم قال إن هذا النشيد لم يقل في يوم هجرة النبي، لأنه ما قيل إلا بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، لأن ثنية الوداع في جهة الشمال من المدينة، ومكة في جهة الجنوب، أي أن النبي لم يلف حول المدينة ليأتي من ثنية الوداع. لكني أقول إن عادة العرب دائما أنهم يتمثلون الأشعار. لو أنك حضرت عرسا هناك أو فرحا أو مناسبة أو يوم عيد، كل اجتماع يسعدون فيه، حتى في الاجتماعات المحزنة، يعني حتى في صلاة الاستسقاء، لما يخرجون لصلاة الاستسقاء تسمع كلام جميل، كلام موزون، كلام من فطرة العربي الذي فطر على أقوال الشعر والقول المنظوم من أول لحظة. كنا نبيت الليل كله من أوله إلى طلوع الفجر، والله لا يقوم أحد يبدأ ببيت شعر ويختم بخاتمة بالميم مثلا، فيستمرون طوال الليل يقولون أشعار، والكل لا بد أن يختم بنفس الخاتمة بالميم، وكله ترجل في ساعته هذه. ولقد رأيت وسمعت من رجال لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يستطيعوا أن يقرأوا حرفا، يقوم الواحد فيهم يترجل الشعر أبيات في كل المناسبات. فأنا أقول إن كان قال شيخ الإسلام ابن القيم أن هذه المقالة ما قيلت إلا عند عودة النبي من تبوك، فأقول: وما المانع أن تكون قيلت يوم دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة؟ لأنهم قالوا له: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ولم يكن النبي لما خرج إلى مكة لم يكن قد شرف المدينة، بل كان قد شرفها من قبل. فأنا أقول إنها قيلت في هذا وقيلت في هذا، رغم احترامي لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، لكن ما المانع أن تكون قد تقررت الأقوال. الذي أريد أن أقوله عباد الله: مقدار الاستقبال الذي استقبل به النبي حتى يقول له ربنا عز وجل: يا محمد إن كان قومك في مكة قد أخرجوك فإني هيأت لك أهلا في المدينة قد حملوك على قلوبهم، قد وضعوك في أعينهم، قد اختاروك لأنفسهم ولسعادتهم، فما المانع هذا أن يكون الله أراد أن يعوض رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسمع، يقول: فما إن وصل النبي إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دركت ناقته عند مسجده وأسرع أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ملك من بني النجار، خرج وأمسك رحل النبي وأدخله إلى بيته، وقام أسعد بن زرارة وأخذ بزمام الناقة وأدخلها إلى بيته، فقال النبي: أي ديار قومنا من بني النجار أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذا بابي وهذا بيتي. فقال النبي: اذهب فهيئ لنا مقيلا، فهيئ لنا مقيلا. وكان النبي قد وصل بعد الزوال، يعني في شدة الحر، فما أن وصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قال: فهيئ لنا مقيلا. فذهب أبو أيوب وقال لأم أيوب التي سألنا في المرة السابقة ما اسم هذه المرأة المبدلة التي استضافت رسول الله وقامت على خدمته قرابة 7 أشهر رضي الله عنها وعن زوجها أبي أيوب. قال: ثم رجع النبي وقال: يا رسول الله، قد هيأت المقيل فقوما على بركة الله فقيلا. في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: فلما جلس النبي في بيت أبي أيوب، اسمع إلى العجب، رحلة استمرت مع النبي 15 يوما يمشي الليل ويكمن النهار لم يسترح فيها رسول الله، بعد هذه الرحلة وهذه المشقة التي لقيها، ما إن يصل النبي إلى بيت أبي أيوب ماذا يفعل؟ يقول: اتركوني بقى أستريح وأعوض فترة التعب التي مرت. بعضنا في هذا الزمان مع ضعف البدن وسبب ضعف البدن، ويعلم الله هو ضعف القلب وضعف الإيمان، فلو صح القلب لصح البدن، لو صح إيمان لصح بدن. لهذا فإننا نشكو إلى الله من أمراض قلوبنا ومن قلة إيماننا، وندعو الله أن يرفع عنا ما نحن فيه من هذه البلاءات والابتلاءات التي بنا. لما وصل النبي إلى بيت أبي أيوب جلس يحدث الناس، عجيب، همه دعوته، شغله، متعته في أن يدعو إلى ربه، صحته وعافيته في أن يدعو الناس إلى دين الله، ينسى تعبه وينسى جهده. ويقول أنس: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورديفه أبو بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرفه أغلب الأنصار، شاب لا يعرفه أغلب الأنصار. لما وصل النبي جلس يحدث الناس في بيت أبي أيوب، فوصل الخبر إلى واحد حبر من أحبار اليهود على رأس نخلته يخترق لأهله من ثمرها، بيجمع التمر الذي قد نضج يخترق لأهله من ثمرها، فسمع الصوت يقول: الله أكبر وأكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل من على نخلته والتمر في حجره نسي أن يذهب به إلى أهله من اشتياقه إلى رؤية رسول الله. قال عن نفسه: لما وصل النبي إلى دار بني النجار انجفل الناس إليه، وكنت ممن انجفل إليه. انجفل يعني أقبل الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنت ممن انجفل يعني هذا الرجل واسمه عبد الله بن سلام رضي الله عنه صاحب رسول الله الحبر الذي من أهل الجنة، شهد له النبي بأنه من أهل الجنة، مش العشر المبشرين بالجنة بس، ومن شهد لهم النبي بأنه من أهل الجنة. مثل من غير العشرة؟ مثل من؟ المرأة التي كانت تشرع. ومثل من؟ نعم، أسد الله وأسد رسوله، ما في هذا الذكر واضح. جعفر الطيار يطير بجناحين في الجنة. الحسن سيد شباب أهل الجنة. بلال سمعت دفن عليه. الرميصاء سمع لها صوتا في الجنة. عبد الله ابن سلام الحبر شهد له النبي بأنه في الجنة. روى الشيطان عكاشة ابن محصن. روى الشيطان الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد من حديث قيس بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل رجل يعلوه الخشية والخشوع، فقال الناس: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين وتجوز فيهما، ثم رجع إلى بيته فتبعته حتى دخل بيته، فقلت له: قال الناس فيك إنك من أهل الجنة، قال: ما يكون لأحد أن يتكلم إلا بما علم، وسأنبئك بتأويل هذا. رأيت فيما يرى النائم كأني في روضة خضراء فيها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، فيه عروة. فقال لي قائل: ارقى، يعني اصعد عليه. فقلت: لا أستطع. قال: ارقى. فجاء خادم فرفع ثيابي من ورائي، فرقيت حتى أمسكت بالعروة، فقال: استمسك بها. فأخذتها ونزلت، فأصبحت وهي في يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: الروضة الخضراء الإسلام، والعمود عمود الدين، والعروة العروة الوثقى، وأنت على الإسلام وتموت عليه، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: فكنت ممن انجفل إلى رسول الله، ونسيت أن أضع التمر عند أهلي، فلما أتيته، أي أتيت النبي، نظرت في وجهه، فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب. أول علامة من العلامات، رأيت وجهه ليس بوجه كذاب. بعض الوجوه عليها نور من نور الإيمان والطاعة والخشوع. هذا عبد الله ابن سلام نفسه يقول عنه الرجل: فرأيت رجلا يعني يذهب الخشية والخشوع فيه وقار وجلال الإيمان والإسلام. قال: فأتيته وقلت، والحديث متعدد الروايات في المسند وفي الصحيح وفي سنن الترمذي بروايات عدة ذكرها بطولها كلها أصحاب السير، منها أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم جاءه وهو في بيت أبي أيوب، قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا في الصحيح. في مسند الإمام أحمد أنه قال: يا رسول الله، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، سائلك عن أول أشراط الساعة وأول طعام أهل الجنة وعن الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فقال النبي كما في رواية الإمام أحمد: أخبرني بهن جبريل آنفا، أخبرني بهن جبريل آنفا. ليس جبريل عينهن إلا لابي مستعد، لأنه كله بأمر الله، وخار لهم في قدره وبارك لهم في قضائه، يدبر الله الأمور تدبيرا، ويختار ربنا عز وجل لعباده الخير. قال: أخبرني بهن آنفا جبريل، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. ذاك عدو جبريل من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: أول أشراط الساعة نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق أو على ماء المرأة نزع الولد إلى أمه. فقال عبد الله: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام أحمد. في أخرى من الروايات وهي صحيحة أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول يوم دخل فيه المدينة فسمعته يحدث الناس. احنا قلنا جلس حد في ناس ما سمعوش النبي من قبل من أصحاب النبي، طبعا فرصة أن جاءهم النبي كانوا لا يدعونه في ساعة من ليل أو نهار، غنيمة. إن لما نحب مع الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، والله ما كان يدع التحديث ساعة، كان يصلي الفجر ويجلس يحدث حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ثم يدخل إلى خيمته لينام، ثم يخرج يصلي الظهر. أول ما يخرج علينا ما حد يتركه أبدا، يجلس يحدث حتى يصلي العصر، فيأتي بالغداء ثم يدخل إلى خيمته، ثم يخرج للمغرب فيحدث، ثم يخرج للعشاء. فرصة لا تفوت أبدا، إذا وصل إلى الحرم يحدث، إذا كان في خيمته في عرفات أو منى يحدث، لا يدعه أحد لحظة من اللحظات، هذه غنيمة. فما بالك إن كان المتحدث هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعالم لا يمل أبدا من الحديث ولا من التحديث. دعك من هؤلاء المتعلمين أو الذين يشبهون العلماء فيقولون: كفى هذا، أنا تعبت، أتعبتموني، خلوا عني. كل هذا كما أقول والله من ضعف الإيمان في القلب ضعف البدن. لكن أصحاب الإمام العالية، وقد سمعت من قبل لما جاء الإمام الشافعي إلى مصر ومكث في فسطاط مصر 4 سنوات، كان يجلس كل يوم من بعد صلاة الفجر يحدث، فإذا صلى الفجر رضي الله عنه في المسجد الجامع وهو مسجد عمرو بن العاص يقول: أين أهل القرآن؟ فيأتي أهل القرآن فيحدثهم في تأويله وفي ناسخه ومنسوخه. فإذا طلعت الشمس قام هؤلاء، فجاء أهل الحديث فيسألونه عن صحيحه وعن ضعيفه وعن قابله ومقبوله. ثم إذا ارتفعت الشمس قام هؤلاء، ثم جاء أهل اللغة يسألونه عن أصول اللغة وعن حديث أهل العرب. فإذا قربت الشمس أن تزول قام هؤلاء، وجاء أهل القوافي والأشعار فيسألونه عن المعاريض في الكلام، ويسألونه عن القوافي وعن الأشعار، فيصلي الظهر ثم يرجع إلى بيته يقيل. واستمر هذا حاله لمدة 4 سنوات لم يطيق مثل هذا أصحاب الهمم العالية من العلماء العاملين، وهم موجودون في كل زمان لا محالة. أرأيتم أهل الفضل والعلم؟ فجلس النبي عنه إليه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول، لأنه كان يحدثنا، فسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام، يصل الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، وأطعم الطعام، تدخل الجنة بسلام. أول ما سمع عبد الله بن سلام من رسول الله هذا الكلام الجميل، إحساسي أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤدب المعلم الذي ليس له مهمة إلا دعوة الناس إلى الخير، ليست إحساس مقهور مظلوم مطرود من بلده. لو كان إحساسه إحساس بشر عادي لأول ما رجع يقول: أيها الناس استعدوا، بيننا وبين أعدائنا الذين فرضونا حرب يطول عمرها ويطول زمانها، أنا مغلول منهم، أنا قلبي يتوقد نارا عليهم. بل إن أول ما سمع عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، وأديموا الصيام، تدخلوا الجنة بسلام. فلما رأيت وجها غير كذاب، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني رأيت صفتك في التوراة، وإن يموت قوم بهت، فإن أعلمت إسلامي عادوا فيه وقالوا ما قالوا، ولكن ابعث إليهم واسألهم عني حتى يجيبوك. واختبأ عبد الله بن سلام في بيت أبي أيوب، ثم أرسل النبي إلى يهود وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي: اتقوا الله يا معشر يهود، فإنكم والله تعلمون أني رسول الله إليكم، وتعلمون صفتي في كتبكم، وتعلمون أني رسول الله صدقا. قالوا: ما علمنا ما علمنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان له ليسلم. ربنا معلوم سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، يترك دينه ودين آبائه ويسلم معك؟ قالوا: حاشا لله، جريمة، مصيبة، خرج عن الإطار، تجاوز الخط الأحمر، لا يمكن. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: يا قوم، والله لتعلمن أن هذا هو الرسول الذي نبأت به التوراة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقالوا: بئس الرجل أنت، ما فيش زي، قال أسوأنا وابن أسوأنا وأجهلنا وابن أجهلنا وعادوا فيه. فقال له أن فقال عبد الله للنبي: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم به؟ وما إن استقر النبي في بيت أبي أيوب إلا ولي مع أبي أيوب وقفه ذلك الرجل الذي استضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: قال أبو أيوب: لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل ونزلت أنا في العلو أو في العلو في العلو، فقلت: يا رسول الله ما ينبغي لي أن أرتفع عن رسول الله، اصعد أنت في العلو وأنا أكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب إنه أيسر لنا وأخف علينا وعمن يخشانا أن أكون في السفل. في الرواية أن أبا أيوب لما صعد أول ليلة في العلو من بيته قال لامرأته: والله إني أستحي أن أمشي على سقف يعلو رسول الله. فأخذ جانب الحجرة ونام هو وزوجته حتى لا يبيت فوق رسول الله ولا يمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب، أدب مع النبي، وهو الأدب الذي يجب أن نتأدبه مع أهل العلم وأهل الفن. إن كانوا يفعلون مثل هذا مع رسول الله فوجب علينا أن نفعل هذا مع أهل الفضل وأهل العلم. لا نسبقهم، لا نعلوهم، لا نمشي وراءهم، لا نجلس قبل أن يجلسوا، لا نمد أيدينا إلى طعام وإلى شراب قبل أن يبدأ ويدعو غيره. هذا أدب. يقول أبو أيوب: فقلت لزوجتي: والله ما ينبغي لي أن أمشي على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات هو وزوجته في جانب الحجرة، فلما أصبح الصباح نزل إلى النبي وقال: يا رسول الله والله ما بتنا الليلة وما ينبغي لنا أن نكون في العلو وأنت في السفل أبدا. فما زال به
نزل أبو أيوب في السفل هنا استراح.
أيضا ما روى الهيثمي في مجمع الزوائد ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الإمام مسلم، وقال الذهبي هو كما قال وإن لم يخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه قال: قال أبو أيوب رضي الله عنه: لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيتي كنت أصنع له الطعام كل يوم، وقبل أن نأكل نعطي لرسول الله يأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال السهيل في الرد الأول يقول: لما وصل النبي إلى بيت أبي أيوب كانت أول قصعة طعام جاءت إليه قصعة زيد ابن ثابت. تعرف زيد ابن ثابت؟ أبو خارجة. زيد ابن ثابت ابن الضحاك أبو خارجة من كتاب الوحي، وهو من علماء الفرائض. أفردكم زيد وأقربكم أبي. زيد ابن ثابت يقول: هاجر النبي ونبن 11 سنة لسه ايه غلام. قال: فلما وصل النبي الى بيت ابي ايوب ارسلتني امي بقصعة فيها فريد لبن بسم، فقلت: يا رسول الله ان امي ارسلتني اليك بهذه القصعة. فقال: بارك الله فيك وفي أمك. وإحنا كمان من العزين نعرف بنا من الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما يوصل عرفت إنه جاي من سفر، يبقى أول حاجة يحتاجها إيه؟ الطعام. لتقوم أم زيد بن ثابت كأني بها لبيبة ذكية ناصحة، قامت إلى ما عندها ما تملك إلا لبنا وسمن،
فصنعت منه الشريف. وما أجمل هذا الطعام، جربوه مرة، فتة لبن بسم، يا سلام، خطير. هو العوض دائما عن اللحم. يقول زيد بن ثابت: وما وضعت قصعة طعامي إلا جاءت قصعة هي أكبر منها، قصعة على قدر صاحبها، قصعة سعد بن عبادة، فريد لحم عليه عراق، يعني عروق من اللحم، مش حتى كده قد السمسمة، لا، عليها عراق لحم. وما تخلف سعد أن يأتي إلى بيت رسول الله بقصعة فيها طعام يومي. وكذلك أسعد بن زرارة السيد النقيب، نقيب النقباء ونقيب بني النجار، أبو أمامة، أسعد بن زرارة ما تخلف يوما عن أن يأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصعة طعام. ويقول زيد بن ثابت: وكنا في كل يوم تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع أو الثلاث من القصع بالطعام، وكان الناس يتناوبون على الإتيان بطعام رسول الله، فكان يأكل ويطعم من جاء معه صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حديث جابر بن سمرة قال: عن أبي أيوب: صنعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما يوما، وكنا لا نأكل حتى يرجع إلينا الطعام، فنتلمس مواضع أصابع رسول الله، نتلمس البركة. طبعا ما ينفعش مع الفضلاء ولا أهل العلم دلوقتي إنك تقول بركة يا سيدي وتلحس إيدي ولا تمسح بثيابك، ما يجوز هذا، ولا بركة إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شيء منصوص عليه معترف به، يقول: كنا لا نأكل حتى يأكل رسول الله فنتلمس مواضع أصابعه. هنا في أدب علمنا إياه النبي، أنه كان إذا جيء بطعام يترك منه إيه؟ جزء ليمن به على أهل البيت، مش يجي يمسحها ينظفها ويقول لك إن الإله يستغفر ليه؟ لناعقه. نعم أنا يعني أعرف هذا صح، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ما يكفيه ويترك لأهل البيت يمن به بهذا، يعني الذي تركه عليهم. فيقول: فكنا نتلمس. أنس بن مالك في الحديث الصحيح يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل طعامي عليه دباء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكلها يلتقطها بيده، فما زلت من يومها أحب الدباء. إيه بقى الدباء؟ كوسة، مش الأرع، لا، الكوسة. من يومها أحب الدباء. أما الذي أريد أن أقوله: كيف كان حب النبي ينعكس في حب كل ما يحبه النبي، وفي متابعته في كل شيء. أنا قلت قبل ذلك إن معاوية بن كرة دخل على النبي وهو مطلق الأزرار، مطلق الإيه؟ أزرار قميصه مطلقة. يقول معاوية ابن كرة: فوالله من بعدها ما زررت أزراري لا في حر ولا في برد ولا في صيف ولا في شتاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد ما رأى النبي مطلق الأزرار، وكان اليوم حر، لكن ظن أن هذه إيه؟ سنة فاتبعها. أين نحن من سنن النبي؟ في الشكل والهيئة. أنس الغلام الصغير يقول: رأيت النبي يأكل ويلتقط بيده الدباء يتتبعها، عمال ينقي كده الدباء. قال: فما زلت من يومها أحبه. ويمكن ما كانش بياكل الدباء قبل كده، لكن لما رأى النبي يأكلها أكلها. يقول أبو أيوب: فجئته بقصعة فيها طعام فردها النبي ولم يأكل منها شيء، فحزنت حزنا شديدا، ف ثم نزلت إلى رسول الله وقلت: يا رسول الله، ما لك اليوم لم تأكل من طعامنا، في حاجة؟ فقال: يا أبا أيوب، إن فيه بصلا أو ثوما، وإني رجل يأتيني الملك فأنا أناجي فكلوه أنتم. قال أبو أيوب: فوالله ما صنعته من يومها قط. رغم أن النبي قال له إيه؟ قال له: كلها ليست بحرام، لكني أنا أناجي. في بعض الروايات: أنا أناجي من لا تناجي، أنا يأتيني الملك والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لهذا نهى النبي أن يأكل الرجل أو المرأة طبعا بصلا ثم يأتي إلى المسجد. وقال بعضهم إنها من المحرمات، وقال بعضهم إنها من الموانع التي تمنع من صلاة الجماعة. فإذا أكل ثوما أو بصلا لا يصلي الجماعة، لأنه هيئذي عشر عن يمينه وعشر عن شماله وعشر قدامه وعشر وراه غير ملائكة الرحمن يؤذيهم. يعني هو لو قعد في البيت هيريح 30 واحد هيعرفوا يصلي. اي والله، كم من مرة اصلي بجوار واحد قد اكل كوما او بصلا وطوال الصلاة وانا لا هم لي الا متى تنتهي، متى اخرج من هذا المأزق. يعلم الله اني ما اطيعهم، واسأل الله ان يجعله في سبيل الله.
السلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إن بعض عباد الله من المؤمنين والمسلمين يعلم من فخر الله وإياكم بطاعته أن في الحديث الذي ذكرناه من حديث جابر بن سمرة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحاب، قال لأبي أيوب: كلوه أنتم. فيه دلالة على أن أكل الثوم والبصل ليس فيه حرمة، لكن الحرمة في أن يأكله ويأتي إلى المسجد. لكن كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن كان ولا بد فليقتلهما طبخا، فليقتلهما طبخا. لكن زر كده أخضر مرور كده ويأكل ويجي على المسجد، يا رب فظيع، حتى أخضر أبيض أي لون من ألوان البشر كله. نسأل الله السلامة. رغم ما فيه من الفوائد الطبية والعلمية التي ذكرها ابن القيم في كتاب الطب النبوي، ذكر أن له فوائد عظيمة. يعلم الله كم من فائدة من فوائد الثوم والبصل في الكوليسترول، مرض العصر الذي ابتلينا به جميعا، من أحسن ما يكون وأحسن العلاجات التي ورؤية نتيجتها في هذا المرض. لكن هذا ليس حالنا، نتكلم لما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: خرجت وأنا متم، أي متم بالحمل في آخر أيام حملها، خرجت وأنا متم، فما إن وصلنا إلى قباء أو إلى المدينة. لأن حتى الحافظ ابن حجر بينكر أن أسماء وقد هاجرت والنبي ما زال في قباء، بل إنها هاجرت بعد أن وصل النبي إلى ديار بني النجار، أي في بيت أبي أيوب الأنصاري. حافظ ابن حجر في شرح وتعليق على الكلام، لكن نص الحديث حديث أسماء قالت أنها قالت: خرجت وأنا متم في عبد الله ابن الزبير. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى المدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه، وأرسل معهما ناقتان و500 درهم، وأرسلهما إلى مكة ليأتيا بأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي لم يخرج إلا بمفرده صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج فأرسل النبي زيد بن حارثة مولاه وأبا رافع مولاه، وأرسل معه ناقتين و500 درهم ليأتي بآل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من اللي كان في مكة من آل النبي؟ بناته. علي خرج لوحده، علي خرج على طول بعد 3 أيام أدى الأمانات ثم خرج، لكن انتظر النبي حتى وصل إلى المدينة. مش احنا قلنا كده المرة اللي فاتت ولا ايه؟
كان بقي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ كان فاضل في المدينة من؟ أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين رقية؟ هاجرت مع زوجها عثمان. طيب أين زينب؟ كانت عند زوجها أبي العاص بن الربيع. ألم يبقى من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ومن؟ وأم كلثوم بس، وزوجته سودة بنت زمعة زوجته فقط، وأم بركة حاضنته، ومعها أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة. ثم جيء بآل أبي بكر، من اللي كان من آل أبي بكر؟ عائشة وأسماء وأم رمان. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء كما في الصحيح: خرجت وأنا متم في عبد الله بن الزبير، فما إن وصلت إلى قباء أو في الرواية إلى المدينة إلا ووضعت عبد الله ابن الزبير، فكان أول مولود في الإسلام. تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري: كان أول مولود في الإسلام عبد الله ابن الزبير. هل هو أول مولود في الإسلام على الإطلاق؟ تقصد في دولة الإسلام، لأن الإسلام لم يكن له دولة إلا فين؟ فلا يعني إلا هذا أول مولود، وهو أول مولود من الإيه؟ من المهاجرين. ومن أول مولود من الأنصار في المدينة؟ أنا قلت إن واحدة من فوائد السيرة ويكتعرف هذه الأخبار وتلم بها، النعمان بن بشير الأنصاري أول مولود من الأنصار في المدينة، وأول مولود من المهاجرين عبد الله بن الزبير. تقول أسماء: فلما وضعته أتيت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ النبي تمرة فلاتها في فمه، ثم كفل في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول ما دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنيئا لعبد الله بن الزبير الشهيد الإمام الأمير المصلوب ابن الحواري ابن أسماء ابن ذات النطاقين رضي الله عنه. أول ما دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا درس لأولاد المسلمين أو للمسلمين أن يحنكوا أولادهم بالحلو أول ما يولد، ومن المستحب أن يحنكوا أهل الفضل وأهل العلم، فربما أخذ من فضله وربما أخذ من علمه كما أخذ عبد الله بن الزبير من فضل رسول الله ومن علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول عائشة أم المؤمنين: أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير، لما وضعته أسماء جيء به إلى رسول الله. تقول في روايتها: أتيت به النبي، يعني أول مولود خدته هي وراحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قعدتش 40 يوم كده والدة والناس يجيبوا لها الأكل لغاية، هي خرجت بنفسها إلى رسول الله وولدها ليبارك فيه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: فأخذ النبي تمرة فلاكها في فمه، أي مضغها ولينها، ثم حنك به عبد الله بن الزبير. حنك يعني جعله في حنكه. قال في بعض الروايات: لما وضع النبي التمرة في فم عبد الله بن الزبير، لسه مولود بقاله ساعة واحدة، فجلس يمص فيها، فقال: سبحان الله، إن العرب تحب الحلوى، لكن احنا بنحب المش، حب جبن الحلقة، أما العرب يحبون الحلو، يعلمون أولادهم ويعودونهم على الحلو من أول يوم يولدوا فيه، حتى المشي واحنا شلقين الله يولده صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: فحنكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نتعلم سنة من سنن رسول الله أن المولود يحنك، ثم إن النبي سماه في هذا اليوم بعبد الله، هو الذي سماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع عبد الله. وفي بعض الروايات وهو في الصحيح أن عائشة أم المؤمنين قالت: لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسوا زمانا لا ينجبون، لا يولد لهم، حتى قالت يهود: إنا سحرناهم، لن يولد أحد لأصحاب، لن يولد مولود لأصحاب رسول الله، كل من يولد يموت، كل من أو إذا حملت المرأة أسقطت وأجهضت. فقالت يهود إنا سحرناه، فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح به النبي وفرح به أصحابه حتى يكذبوا ما قالت يهود في أنهم سحروا رسول الله صلى الله عليه، سحروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أسماء فأتيت فحندكه النبي وسماه عبد الله، وجلسنا أنا وأبي وقومنا في بيت خارجة ابن زيد، جلس في بيت خارجة، ونزل النبي في بيت أبي أيوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، مرحلة جديدة هي من أهم وأخطر المراحل في حياة الإسلام، مرحلة بدء تكوين الدولة وبدء تكوين دولة الإسلام على وجه الأرض. وكما قلت هذه المرحلة رغم قصر مدتها فإنها ما مكثت إلا 10 سنوات فقط، لكنها 10 مباركة، 10 فيها أعمال عظيمة. رغم أنه مضى من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 53 سنة، لكن كل أصحاب السير يختصرون الجزء الأول في جزء صغير، أما الجزء الثاني رغم أنه ما استمر أكثر من 10 سنوات إلا أنه طويل لما فيه من أخبار المغازي والسرايا والفتوحات ونصر دولة الإسلام. فهذا الجزء طويل ويحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد عظيم، وكان قد بقي أشياء، لكننا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أن يجمعني الله بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يعيذني وإياكم من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. ونرجع إلى الأسئلة سريعا. يقول: ما حكم استخدام المسبحة في غير أذكار الصلاة ولا في أذكار الصلاة؟ من قال لا تستخدم في أذكار الصلاة؟ المسبحة بدعة لا أصل لها، رغم أنه كان معروف في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا لهم عقود، وهذه العقود لها حب وخرز ممكن يستخدمون بالتسبيح، أو كان يقدر أحدهم أن يأتي بحبل ويعقده العقد كما كان يفعل السحرة ويسبحون عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث يسيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعقدنا التسبيح على أنامل اليد فإنهن مسؤولات مستنطقات. فالسنة أن يكون التسبيح في أذكار الصلاة وفي الأذكار المطلقة على أنامل اليد أو على أصابع اليد، فإنهن مسؤولات مستنطقات، لأن الإنسان يحشر يوم القيامة بهيئته وبدنه، فلما يحشر تشهد هذه الأنامل أنه ذكر الله وسبح الله وهلل الله وكبر الله، لكن لم تحشر معي المسبحة حتى تشهد لي، فهي بدعة لا أصل لها. يقول: من منطلق يسر وبشر، يوجد دليل من القرآن على أن المسلم الذي يؤمن ويعمل صالحا من أهل الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طبعا، وهل يمكن أحدا أبدا أن المسلم إن شاء الله في الجنة وفي الفردوس إن من الله عليه بها فرفعه إلى هذه المنزلة؟ لكني أعني أن أقول من الذين سماهم، يعني أنا مسلم إن شاء أنا مسلم يقينا ومؤمن إن شاء الله، لكن هل أضمن أنني أدخل الجنة؟ أبدا. حتى في حديث عبد الله بن سلام يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، لما قالت أم العلاء، وسيأتي ذكرها بعد ذلك، لما قالت أم العلاء أول ما دخل النبي المدينة مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه السيد الأول من السابقين الأولين من المسلمين، وكان في بيت أم العلاء، فلما مات قالت رحمك الله أبا السائب، رحمك الله أبا السائب، ظني أن الله أكرمك، ظني يعني يقيني أن الله أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك، هو قد أفضى إلى ما قدم، وما يدريك أن الله أكرمك، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي ولا بكم. قالت أم العلاء فندمت وقلت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، فنامت وهي محزونة لأنها قالت كلمة ظنت أنها كبيرة، ظني أن الله أكرمك. وعاب عليها النبي وقال لها وما أدراك، وما أدراك تزكين كده أنت، بتقولي كده من عندك، وما أدري أنا ما يفعل الله بي إلا بكم وأنا رسول الله. فقالت والله لا أزكي بعده أبدا، فنمت وأنا مهمومة. فرأيت عثمان بن مظعون رضي الله عنه عنده عين ماء طيبة باردة يشرب منها، فلما أصبح الصباح أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك عمله الصالح. استراحت اطمئنت ان شهادتها ايه في محلها، لكنه درس. فالاخ اللي بيقول ان ما قلت مين اللي شهد لهم النبي بالجنه بيظن اني اعسر واصعب وبقول ان محدش يدخل الجنه الا هؤلاء، لا ما قلنا هذا، ده يدخل الجنه 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل 70,000، شو بقى 70 في كل، مع كل 70,000 كلهم يدخلون الجنة بغير حساب. نحن لا ننكر أن هذا فضل، لكن من الذي عينه؟ لا نقول فلان في الجنة إلا بدليل قاطع، ولا نقول فلان في النار إلا بدليل قاطع. طيب ما هو في الآيات أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو رأيت رجل يسجد لصنم فهو مشرك أقول أنه من أهل النار؟ لا أستطيع، لا يمكن أن أقول أنه من أهل النار، لأني لا أحكم على أحد بعيني أنه من أهل الجنة إلا بدليل وبنص قاطع، ولا أحكم على أحد معين لأنه من أهل النار إلا بدليل قاطع. فأنا أقول إن أبا جهل في النار لا محل، وإن أبا لهب في النار لا محل، وإن عبد وشيبة في النار لا محل، لأن النبي أخبرنا عنها. لكن غير هؤلاء من المشركين لا نحكم عليهم ولا نقول إنهم في النار يقينا، إلا إن من مات ولا نعلم بحاله نفوض أمره إلى الله عز وجل. فمعنى أننا قلت من الذين سماهم مش معناه أننا نصعب على الناس ولا لا نبشرهم، بل إننا نبشر دائما. بالتالي إن كل دروس تبشير ذكر أن تزعلون كده ما علامات المس، وما علامات الإنسان الذي به مس. علامات المنسوس أنه إما يسرع كما في حديث المرأة في صحيح الإمام البخاري أني أسرع وأني أتكشف. ومن علامات المنسوس أنه إذا سمع ذكر الله عز وجل فإنه يتغير حاله، ربما انتفض ربما صرخ لأنه يسمع ذكر الله، وربما إذا أتى عند آية أو عند كلمة من القرآن يسرع، وربما إنه يصيح ويصرخ. ومن علامات المس أيضا أنه يرى أحلام مفزعة في منامه كثيرة، ومن علامات أنه يعرض عن ذكر الله لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل، ومن علامات أنه لا يطيق أن يجلس في مجلس يذكر فيه الله ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمجلسكم هذا. أسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا مباركا وأن يجعله في ميزان حسنتكم، لا يطيق أن يجلس في مثل هذا المجلس. من علامات أيضا أنه يحب الظلام ويكره النور، أنه يحب الأماكن الخربة، لا يقعد جنب صناديق الزبالة ساكن هناك، ويحب أن يقعد جواها كثير أول ما بتشوف ناس كده عايشين جوا سنين مثلا أو في الحمام، نسأل الله السلامة والعافية، كثير جدا ما يرى آثار على جلده إما من خدش أو من جرح أو من زرقان أو من كدمات، كل هذه علامات من علامات المس، لكنها كلها ليست يقينية بل هي بأقوال أهل العلم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين من كل شر وسوء، وأن يعيذنا وإياكم وأولادنا وبناتنا ونساءنا من هذا السوء وهذا الشر الذي تفشى في هذا الزمان، وأسأل الله أن يحفظ الدنيا. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ جائز، يجوز قراءة القرآن بغير وضوء لأنه لا نص في منع ذلك، لكن عند أهل العلم أن من قرأ القرآن للتعبد يريد أن يأخذ بكل حرف حسنة، فمن كما قال الإمام النووي في كتابه، له كتاب صغير كتاب صغير الإمام النووي من آداب قراءة القرآن، يقول إن التبيان في آداب حملة القرآن طيب صغير فيه، منها أنه من آداب قراءة القرآن أن يكون متطهرا يعني متوضئا، أن يكون مستقبل القبلة، أن يكون في أحسن هيئة، أن يكون متطيبا متعطرا، لأنه يعظم كلام الله عز وجل. لكن إذا قرأ القرآن على غير وضوء فقراءته صحيحة وقراءته أيضا مأجور عليها، لكن هذا قول لأهل العلم وليس عليه دليل. ما حكم الثياب الخارجي الذي لم يصب شيء أثناء الاحتلال؟ طالما ما أصبوش شيء فهو طاهر، إذا لم يصل سواء البول أو أي شيء أو مني، إذا لم يصل إلى الثياب فالثياب طاهرة، والمني طاهر في ذاته لكنه يجب له الغسل، حتى إن أصاب الثياب كانت عائشة تفرقه إن كان يابسا وتغسله إن كان طريا. قرأت في سيرة ابن هشام أن سقف أبي أيوب كان يقتل الناحيين، نعم نحن والمنافس لبعضهم منهم إن شاء الله. أي نعم، قال أبو أيوب رضي الله عنه كما في حديث أبي أمامة، إحنا لكنناش الحديث فعلا، أن أبا أيوب قال فبتنا هذه الليلة أنا وأم أيوب فانكسرت لنا جرة فيها ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ليس لنا لحاف غيرها ننشف الماء خشية أن يصيب رسول الله الأذى، فما نمنا هذه الليلة. عشان كده لما نزل قال للنبي يا رسول الله لا يمكن تنام بعد كده في السفل أبدا، اصعد أنت في العلو لأننا ما نمنا هذه الليلة، وهذا من أدب أبي أيوب مع رسول الله. أقول ما سمعتم وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.